وبينا أن العلماء اختلفوا في هذه الجلسة على ثلاثة أقوال، وأن الراجح عندنا وليس كثيرا أنها مستحبة عند الحاجة إليها. نعم، وسبق أيضا أن الركعة الثانية ليس فيها تعوذ في ظاهر حديث أبي هريرة بقوله افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت، فنفي السكوت هذا مطلق. وزعم بعض العلماء أنه يتعود لكل ركعة، وقال إن قوله ولم يسكت يعني سكوته الأول الذي فيه الاستفتاح، لأن التعود السكوت له أقل من السكوت للاستفتاح. ورجحنا أن أصل أن الكلام على إطلاقه لم يسكت سكوتا مطلقا، وأورد بعضكم على هذا البسملة، وأجبنا بأن البسملة من القراءة، من القراءة، فلا ينفي قوله افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. بلى في خطر، لأن مذهب الشافعي أنه من الفاتحة، فلا تصح صلاته. هنا ولو نسيها فكما لو نسي الحمد لله رب العالمين. نعم، على قول من يقول انها فاتحة، لكن صحيح انها ليست منها، صحيح انها ليست منها، لكنها آية من القرآن. ها؟ نعم نعم، يحذر ويبين له البسملة في كل ركعة مثل ما ان القراءة في كل ركعة ولا الفاتحة. باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقول. إن محمدا وإن أبا القاسم ترد كثيرا في كلام بعض الصحابة رضي الله عنه، وهذا لا ينافي قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإن هذا ليس في النداء وإنما هو في الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، والنداء إنشاء كما تعرفون، النداء من قسم الإنشاء وليس من قسم الخبر، والخبر أوسع. ولهذا نقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب. ولو أن الإنسان سمى ولده عبد المطلب لكان ذلك حراما، لأن الأول من باب الإخبار والثاني من باب الإنشاء. فكون ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا من سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا خروجا عن قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا إذا قلنا أيضا الآية فيها قولان لأهل العلم، دعاء الرسول هل هو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أي دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقول يا محمد مثل ما يقول واحد منكم لأخيه يا فلان، أو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أي دعاء الرسول إياكم، يعني إذا دعاكم لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا مثل ما إذا دعاك فلان. نعم، وهذا الأخير يؤيده قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مع أن الآية صالحة للمعنيين جميعا. وقد سبق لنا قاعدة أشرنا إليها في قراءة الحديث البخاري على أنه إذا ذكر لفظ عام ثم ذكر تفصيل لبعض أفراده فإن ذلك لا يدل على تخصيص ذلك العام أولا، وإن مرت علينا به وفي أي مناسبة، لا مرت علينا في الشفعة هنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فمن العلماء من قال إن الأول في كل ما لم يقسم من الأراضي لقوله فإذا وقعت الحدود، والحدود لا تقع والطرق ما تقع إلا في الأراضي. ومنهم من قال إنه عام في كل شيء، حتى لو بعت كتاب مشترك بيني وبين فلان فله أن يشفع. وقالوا إن ذكر بعض أفراد ذكر أحكام بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. هذه الآية تشبه ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعاءكم إياه أو دعاءه إياكم، صالح للمعنيين. فإذا قد يعلم الله الذين يتسلون منكم لوابا، وش تناسب دعانا إياه ولا دعاه إيانا؟ دعاؤه إيانا. ومع ذلك نقول هذا لا يقتضي تخصيص الآية، لأنه ذكر بعض ذكر حكم بعض أفراد العموم. نعم، وإن كنا قد نازع في أن الآية من باب العموم، لأن الآية في الحقيقة ما فيها عموم، فيها مشترك، لف مشترك، دعاء الرسول صالح لدعائه هو لنا أو لدعائنا نحن له، فليس فيها عموم وإن فيها إنما فيها اشتراك. طيب نعم، قال أنه إذا ورد لفظ عام ثم ذكر أحكام بعض أفراده فإنه لا يقتضي تخصيصه. نعم، لا مطلقا، بعض افراده الان قد يكون تفصيل الشيء غير موفق الان. طيب، يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. الشاهد قوله فقولوا امر، والاصل في الامر يا علي الاصل غير الوجوب. وقوله في كل ركعتين يستثنى من ذلك الوتر، فإننا نقول في ركعة واحدة قل لا. وكذلك أيضا صلاة المغرب، لأننا نقعد التشهد الأخير في ركعة واحدة. التحيات لله والصلوات والطيبات، وسبق الكلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا سبق الكلام عليها، وبيان معنى الكاف في قوله عليك. نعم، وهل هي خطاب حقيقي أو خطاب حكمي؟ هل هي خطاب حكمي أو خطاب حقيقي؟ نعم، ترى الوضع الصغير إذا خيرته بين شيئين وقلت التالي يختار التالي، سواء صواب ولا خطأ، تجيب عليها الجملة معكوسة ويختار التالي. نبي نشوف الآن حقيقي ولا حكمي. طيب، حكمي ولا حقيقي؟ زين، كيف نقول أنه حكمي؟
نقول أنه خطاب حقيقي، لا كان يختص
به، يختص به، كان يختص به، هو لا مختص به،
بس ما يشمل غيره،
وهو ما يشمل غيره. السلام عليك يا نبي، حقيقي ولا حكم ما يختلف. نعم، لأن
أساسا
يعني نعم، لأنه لو كان خطابا حقيقيا لبطلت الصلاة، ولا ما صح ذلك إلا والرسول حاضر. أولا إذا صار حاضر تقول السلام عليك، لكن صار غائب عنك أو بعد موته صلى الله عليه وسلم ما يمكن تقول السلام عليك. فالخطاب حكمي، معناه لقوة استحضارك إياه صرت إيش؟ كالمخاطب له، صرت كالمخاطب له، ومن ثم لم تبطل الصلاة بذلك، من ثم لم تبطل الصلاة بذلك. ولهذا لو خوطب النبي عليه الصلاة والسلام بالكاف في غير هذه المسألة بطلت الصلاة ولا لا؟ بطلت الصلاة. ولهذا يتبين لنا ضعف من أطلق من الفقهاء قولهم تبطل الصلاة بكاف الخطاب لغير الله ورسوله. أما لغير الله فصحيح لأنه خاطب الله، وأما ورسوله فليست على إطلاقه لأن ما فيها إلا هذه الصيغة السلام عليك، وهذه الصيغة قلنا إنه ليس خطابا حقيقيا بل هو خطاب حكمي، بمعنى أنك لقوة استحضارك صار كالمخاطب بين يديك. كذا علي أولا وش فهم لو خطب الرسول بها حقيقة بطل الصلاة. وأيضا ما تقال والرسول حاضر فقط، تقال في غيبته وداد موته، لذلك هي خطاب حكمي لا حقيقي. نعم لا ما يدل على المخالف حكم، لا لا حكم فقط. هو عليه الصلاة والسلام أولا من الحديث في تبليغ الصلاة فيه مقال، هذه واحدة. والثاني على تقرير ثبوته، فليس هو يسمع كلامك وإنما ينقل كلامك له تبلغه الملائكة. الله أعلم هل يرد ولا لا، إنما يرد، إنما ورد في يرد في من وقف عليه على قبره وسلم عليه، لا في مسألة الصلاة، في من وقف على قبره وسلم عليه. أما في غير ذلك فإنما يبلغ، يبلغون. لا من صلى عليه فإن تسليمكم يبلغون أينما كنتم، ولا قال منه يرد، يبلغ إياه ولم يثبت الرد. الرد ما ثبت الله في من سلم عليه كغيره إذا وقف على قبره. طيب ثم قال ورحمة الله في فائدة، وهي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال لا يجوز أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، نعم، وإنما تدعو له بالصلاة والسلام، أما الرحمة فلا. ومنهم من قال بالجواز، واستدل على قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول اللهم ارحمني، وبأن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا، ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا السلام عليك ورحمة الله، وهذا في الصحيحين وغيرهم ورحمة الله. لكن في الحقيقة من الأدب الذي مشى عليه الناس أن الإنسان لا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة مجردة، أما نقوله مع السلام والصلاة هذا لا بأس به، وأما مطلقة اللهم ارحم نبينا أو قال النبي رحمه الله، فهذا رآه أهل العلم، رأى من الأدب أن لا يقال، بل إنهم قالوا إن الرسول يقال صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقال رضي الله عنهم، ومن بعدهم يقال رحمه الله. وإن كنا نقول الكل محتاج لرحمة الله والكل تحت رحمة الله، هذا صحيح، لكن من باب الأدب أن يجعل الشيء للأنبياء أعلى أعلى، وإلا فالأنبياء أنفسهم يدعون لأنفسهم بالرحمة. وكذلك أيضا فيما إذا جاءت تبعا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لا شك في جوازه. نعم المانعين الطهر من باب الأدب فقط، سوء الأدب. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهل الإنسان منا يستحضر أنه إذا قال وعلى عباد الله الصالحين أنه يسلم على الملائكة، ويسلم على أبي بكر وعمر، ويسلم على الحواريين أصحاب عيسى، ويسلم على من تابوا من عبادة العجل من أصحاب موسى، ويسلم على غيرهم ولا ما يستحضر؟ أو إن كلمة تمشي. نعم. الصحيح إن هذه المسائل ينبغي الإنسان ما يقرأ على أنها بس هكذا عبارة تأتي مرسلة، يستحضر المعنى وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك عندما تستحضر يصل لصرا الشأن إنك وعلى عباد الله الصالحين، تستحضر الملائكة في السماء والصالحين في الأرض من الأحياء والأموات السابقين واللاحقين، يصل لدعائك معنى ولصلاتك روح. وهذه من فوائد ما أشرنا إليه سابقا، فوائد إيش؟ لا غير العلم لا استحضار المتابعة على بأس، لكن من هذه من فوائد استعمال الصفات الواردة في السنة المتعددة. كون الإنسان يمشي على صفة واحدة دائما، أولا ينسى ما سبق، ينسى ما سواه، ينسى ما سواه من الصفات، فيموت جزء من السنة أو جانب من السنة في حقه. والشيء الثاني أنه يصير كأنه آلة أوتوماتيكية، إذا فتحت الزرار بدأ يدور الشريط وماشي. لكن يستحضر يوم يقرب شاهد ابن عباس، ويوم يشاهد ابن مسعود، ويوم يشاهد ابن موسى، ويوم يصلي بالصفة الواردة في حديث ابن مسعود وغيره، حديث بشير بن سعد، صار أولى، صار هذا مما يزيده استحضارا. طيب، ثم قال واصل من حين الرسول: ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به ربه عز وجل. وهذا عام في الفضل والنفع، وقوله اعجبه اليه يعني احسنه عنده، وهو شامل ايضا للدعاء في مصالح الدين والدنيا، للدعاء في مصالح الدين والدنيا. واما قول بعض الفقهاء إنه لا يجوز الدعاء بما يتعلق في أمور الدنيا، فهذا خلاف هذا العموم، هذا خلاف هذا العموم. وكذلك بعضهم قال لا يجوز الدعاء إلا بما ورد، إلا بما ورد، واستدلوا على ذلك بأن ما لم يرد من كلام الآدميين، فيقال صحيح من كلام الآدميين لكنه دعاء لله، فالله تعالى هو المخاطب به وليس من كلام الآدميين. ما خاطبت آدمية، إنما خاطبت الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. لكن الذي ينبغي أن الإنسان يحرص أولا على الوارد، لأنه لا شك أنه أجمع وأنفع، ثم إذا أراد أن يطول فليتخير ما سواه. وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش كتفك اليسرى ثم تشهد. هذا أيضا فيه صفة الجلوس، وفيه حكم الجلوس لقوله فاطمئن، إذا جلست فاطمئن، فدل على وجود الطمأنينة في ذلك الجلوس أيضا. نعم. وقوله افترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ولم يش يعمل فيها تكون منصوبة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. المراد بالجلوس هنا الذي ترك التشهد الأول، التشهد الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام لا يمكن أن يرجع إليه، فاستمر في صلاته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. قال عبد الله مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي. وهاتان الركعتان بدل عن الجلوس ولا كفارة للجلوس؟ كفارة إناء، لأنه لو كان بدلا لكان جلسة، البدل له حكم يودع ولكنها كفارة له، فيكون ذلك من باب التكفير. وتجدون أن السهو يسجد الإنسان سجدتين لعدة مرات سهابها، ولو كان بدلا لكان كل سهو له سجدتان، وإنما هو كفارة فتكون للجميع. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب. وش وجه الدلالة لهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، لكن الصحيح أنه واجب للأحاديث الآمرة به ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم، في جميع صلواته. وكونه لم يرجع إليه جبره سجود السهو، جبره سجود السهو فكأنه رجع، لكن إنما امتنع الرجوع لأنه وصل إلى الركن الذي يليه. والواجب ليس من الآكدية بحيث يقوى على أن يرجع الإنسان إليه، ولهذا نقول كل واجب فارق الإنسان موضعه فإنه لا يرجع إليه. قياسا على هذا الحديث، يعني لو تركت نسيانا قول سبحان رب العظيم في الركوع، نعم، حتى قمت فإنك لا ترجع، ولكن تسجد للسهو قبل السلام. وكذلك أيضا لو نسيت قول رب اغفر لي بين سجدتين حتى سجدت السجدة الثانية فلا ترجع، وإنما تسجد للسهو قبل السلام. والسجود هنا قبل السلام لماذا؟ لأنه عن نقص، والسجود عن النقص يكون قبل السلام لأجل أن لا ينصرف من صلاته إلا وقد جبرها. والسجود للزيادة ورما نقول قبل لأن لا ينصرف حتى يجبره، هنا لأن لا يسمع زيادتان، لأن لا يسمع زيادتان هنا. نقول إنه ليس من الوجوب بحيث يقع الرجوع إليه، ليس من الوجوب يعني ليس من الوجوب بحيث يكون قادرا على أن يرجع إليه سنقل بعد مفارقة. وخلاف الأركان ترجع إليها ما لم تصل إليها في الركعة الثانية. الأركان مثلا لو إنسان نسي السجدة الثانية قام من السجدة الأولى على طول، ولما شرع في الفاتحة ذكر أنه ما سجد إلا مرة، إيش يسوي؟ يرجع. ولكذلك لو فرض أنه ذكر وهو راكع يرجع، لو ذكر وهو ساجد السجدة الأولى من ركعة الثانية يرجع، هنا يرجع على طول ويجلس، يعني ما يستمر في السجود. لكن لو ذكر وهو جالس لقول اغفر لي ما نقول يرجع، وصل هو الآن، لو رجع يصرف هالمحنة لا ما حاجة ينقل النية، لأن هو الآن بيتشهد يجعل الأولى. لكن ما نقول يرجع، يقول الآن يقول رب اغفر لي على أساس أنها الأولى، نعم على أساس أنها الأولى بل الثانية، أي نعم من الثانية إلى الأولى. لكن ما نقول رجع، الرجوع من أنه يدع ما هو فيه إلى ما ترى، هذا القول هو الصحيح. وأما قول الفقهاء إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية حرم الرجوع فلا وجه له، لا وجه له، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذا نسى الركوع حتى سجد ما يرجع الركوع، ما يجب عليه الرجوع عندهم لأنه وصل إلى ركن مقصور. الصحيح في هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إلى الركعة الثانية لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هنا نعم على نفي جائزة الاستراحة. لأنه ليس في جائزة الاستراحة. كيف ذلك؟
وعليه
فلوس. نعم.
كأنه
يعني
لو
استدل
جزء
الصراحة. نعم. عليه فلوس. كأنه نسي. لا هو أصل. أصل الحديث الثاني اللي إحنا ذكرنا أنه قام في الركعتين ولم يجلس. هذا بعض ألفاظه. وهو في الصحيحين أيضا. قام في الركعتين ولم يجلس. نعم. لكن المؤلف اختار هذا اللفظ وأظنه يمكن لفظ أم لأحمد دعية. وعليه جلوس اختار ذلك لأنه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه، هذا السبب المختار. لأنه لو اختار لو أتى باللفظ الثاني قام من الركعتين الأولين ولم يجلس ما في الصراحة بالوجوب. كيف المؤلف اختار هذا اللفظ لأجل هذا السبب، ونحن ذكرنا أشرنا إليه ولم يجلس. هنا. نعم.
الذي
عمل من الصبح وقفت وجلست وسجدت كل ليس لها قيمه. اي لانها بعود محلها، والترتيب شرط او ركن. شرط يبقى مكانك يصير زياده، هذا يعتبر زياده ويرتد لسه بعد السلام. نعم. اللي هو ايش؟ مش اللي حصل
الجماعة
هنا
ثم
ذكر الشيخ الذي يقول لنا إيه نعم مرجوع تشويش مثلا ما سجد الوضع. على كل حال إذا كان يحصل بتشويش يبين لهم مثلا مثل ما قلت إما بآية يتلوها ولا مش
يعني
هو يتلوها أو يشير، المهم يبين لهم لسأل يحصل بتشويش. مع أنه الغالب إذا صار هو صحيح أنه ممكن أنه يفقها ولا لأنه سجد وهم عارفين ناسية وهو اللي يسبحون به حقيقة. إيه إذا رجع يعرفون أنه تبين له صوابهم يكبر مثلا، المهم يشير لهذا والناس يشوف بعضهم بعض وما يقتدي ولا في واحد أو أنه نسي سجدة وقام قال سبحان الله يبون يسجد وجلس وقالوا سبحان الله هم يبون يسجد وش يسوي؟ بعض العيال يقولون هطجع، لكن عاد ما أظن إنما أتكلم واحد قال له واسجد واقترب، هذا لا بأس به، هذا التنبيه لا بأس. والله صحيح إذا قاموا نبدو سبحان الله وبعدوا نبدو سبحان الله لو كان صفة تاتي للصلاة ولا تجاء اتجع ما بيقول لك شو لا بدل
ما تبطل صلاته
وشلون
يقول
ما تبطل صلاته لأنه قرآن
يصبر إلى موضع هنا
لا أصل سلمك الله ما يجوز يستمر في هذه الأفعال لأنه في غير محله، لو استمر معناه أنه الآن صلى صلوات في غير محله يتعمد الزيادة. لا 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 يرجع
ولا نقول أن شهد ركن ولكن لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم صار واجب
يمكن يقول أن أصل فيه ركن وكان أصل تركه وجبره بسجود السجدة على وجوده يمكن يقول لأن حجم يصير قبل أن يفرض عليه التشهد يعم التشهدين. نعم.
إذا
ذكر وهو أي نعم يهوي يهوي يسر ما يهوي إذا كان زاد. نعم.
نعم.
صحيح. لولا هذا الحديث يعني لو اختصرنا هذا الحديث كان ما يدل على وجود شيء غير في دلالة أن باطل مفوض إليه، لكن إذا جاءنا حديث صحيح صريح في تعيين شيء فإنه يؤخذ به.
هل يدل هذا على أن محل الدعاء بعد
قبل
الصلاة على النبي؟
بهذا الظاهر والله أعلم من قبل أن يسأل، ظاهر من قبل أن يسأله بشير بن سعد عن كيفية الصلاة عليه، لأن حديث ابن مسعود معروف أنه من أقدم ما جاء في التشهد وفيها السلام ذكر كيفية السلام، الظاهر هذا قبل أن يبين لهم كيفية الصلاة.
ها؟
لا يسجد للسهو، لكن هم لا يرون أن السجود للسهو خاص بالواجبات، حتى ترك المستحبات يسمى له سجود السهو، وقد مر علينا هذا أيضا أن المستحبات اللي أنت تفعلها في العادة ونسيتها تسجد لها. ولا جزيت؟ لا مهما يجزيت، لا بأس أن تتركه لأنه عوض عما ليس بالواجب. الذين يقولون أنه ليس بواجب مقتضى القاعدة، ما أعرف هل يلتزمون بذلك أو لا يلتزمون، مقتضى القاعدة أنه لو ترك السجود له ما فلا بأس، ما تبقى الصلاة. زيادة مستحبة، زيادة مستحبة عن شيء ليس بواجب. نعم ما حال في احنا قلنا اذا كان من عادتك انك تفعله نسيت، اما الشيء اللي ليس من عادتك ان تفعله ثم ذكرت انك ما فعلته هذا ما تزيل الصحة، لان كثير من المستحبات مثل ما قلت يتركها بعض الناس. نعم نعم في واجبات، في واجبات ليست كالأركان، أقل واجبية منها، فيها فرق بين إن الركن لا يجبره سجود السهو والواجب يجبره سجود السهو، ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم ما خلاه قال بس سجد السهو، جاب الركعتين ثم سجد للسهو، لأن الرسول ما أتى به، لما نسله تركه ما أتى به، واضح؟ ها؟ أقول واضح أنه ليس بركن، الركن لا بد من فعله، ولهذا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر في صلاة أي أبي هريرة في قصة باليدين، لما ترك الركعتين خلاهم قال تقولهم بركعتين. أسألك أنت يا علي، أسألك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين الأوليين ونبه وقيل أنا نسيت أن قصرت الصلاة فقال لمن سوى لم تقصر، هل جاء بالركعتين الباقيتين أم تركهما؟ جاء بهن، لم يقل أسجد للسهو بدلا عنهما وأتركهما، لأن الركعتين الباقيتين كلها أركان سجود وركوع وقيام وقعود، لكن التشهد الأول لما نسيه أتى به ولا ما أتى به؟ لم يأت به. هذا الفرق بين الواجب والركن. لا نعتبر الركوع ركن، كل ركن فواجب فعله، كل ركن واجب فعله، واجب فعله لكن نسميه ركن لا بد من وجوده في العبادة، وأما ما يجب ولا تتقل العبادة إلى وجوده، بمعنى أنه لو ترك إنسانا لصحت به العبادة لصحت عبادته بدونه، فهذا ما نقول مهكذا، نقول واجب ويأتم الإنسان بتركه ويبطل الصلاة عمده، وأما سهو فلا يبطلها ويجبر في السنة.
ماذا يسمى الركن الواجب والتشهد الأول؟ ماذا لا نترك الواجب ولا نقول
لا؟ أصل بارك الله فيك، معنى الوجوب هنا واجب فعله لا واجب اصطلاحا، لأن عندهم الآن أن العبادات اللي يفرقون فيها بين الأركان والواجبات لهم اصطلاح خاص به، فالحج له أركان وواجبات والصلاة لها أركان وواجبات، إنما الكل لا بد من فعله، واجب من فعله.
فيه باب
خاص لا فيه باب خاص من اللي بسأته هنا؟ نعم لا مهم لا سأل. إن أقام فهو أفضل وإن لم يقم فلا حرج عليه. نقرأ الفقه ترى ما معي الساعة المؤقتة من معي يا جماعة، والله ما أدعي عنكم
زين
زين وصول فقه الأربعاء والخميس. طيب ها
ما راح لديك
ايه سهل اي والله، لاني انا مع رجيله اليوم تاخرت شوي، وعدت واحد به يجي وقال لا تقلت جيت وقهوت هبطت ومشيت ما جاب عاد خلصت. لا ما معك
لا
سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: العلم، تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية تشبه
أن الكل أكبر
أن الكل
أكبر مش الصواب أكبر نعم، إلا على لغة إن حراسنا أستا، كان فيه لغة للعرب ينصبون الجزئين بإن. ثاني كان قاسة يا محمد.
لا لا
نعم طيب.
إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البصير، مثل
الجهل
ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الإحتمالين فالراجح ظني والمرجوح وهمي، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء ثلاثة: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. رابعا ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. خامسا وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. سادسا شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. أقصى أقسام العلم.
بس بسم الله الرحمن الرحيم ما بقى لا أستطيع أن أحسن. العلم تعريفه
فرجع على يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه مخبتين ثم نصر الأمر فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقال مكانا فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابلهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على رأسه. رواه البخاري وقد سبق لغيره بلفظ أفضل من هذا. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يبسط رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان ينهى أن يشترك الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يكتب الصلاة بالتسليم رواه أحمد ومسلم ثم أبو داود. وعن أبي هريرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالتشهد الأول باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. أولا تقدم لنا بيان أن التشهد الأول واجب. نعم. وما دليل وجوبه؟ نعم. وحديث ابن مسعود اللي سبق أمس إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية لله والتشهد الأول يكون في ركعتين أوله بعد ركعتين. طيب وكذلك أيضا دليل على أنه ليس بركن سبق لنا ما يدل على أنه ليس بركن. خالد ولو كان ركنا ما جبره بسجود السهو. طيب ما هو الدليل على أن أركان لا تجبر بسجود السهو؟
حديث أن صلى الله عليه وسلم تأخر باليدين فرجع فلو كان يجبر لا تجد السجود.
طيب صحيح هذا يدل على أن أركان لا بد من وجودها وفعلها. طيب إذن الخلاصة التشهد الأول واجب ويجبر بسجود السهو عند النسيان. نعم. ولكن إن شاء الله سيأتي مزيد بحث لهذا في باب سجود السهو وإلا مسألة تحتاج إلى بحث أطول. ثم قال باب صفة الجلوس في التشهد يعني الأول والثاني وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قوله فسجد ثم قعد من مراد بهذه القعدة؟ بين السجدتين ويحتمل أن تكون تشهد لأن التشهد قعود بعد السجود لكن الظاهر أن المراد بها بين السجدتين لأنه لم يذكر السجود إلا مرة فسجد ثم قعد وهذا لا يتصور أنه يسجد مرة ويقعد إلا في الجلوس بين السجدتين. وفي هذه الحال يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني وقفة، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض، بطون الأصابع إلى الأرض. بالنسبة لليدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في وضعها بين الجلوس بين السجدتين أو التشهدين، بل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلق، ومنه ما هو صريح لأن ذلك في السجود بين السجدتين والتشهد أيضا. نعم، فبعض الأحاديث واردة مطلقة، إذا قعد في الصلاة قبض الخنصر والبنصر وحلق بالإبهام وأشار بالسباب، وبعضه صريح في السجود في الجلوس بين السجدتين في حديث وائل بن حجر رواه الإمام أحمد وسنده جيد، وبعضها صريح في التشهد، إذا تشهد فعل كذا وكذا. فعليه نقول إن الجلوس يكون وضع اليدين فيه سواء، لا فرق بين التشهد الأول والثاني والجلوس بين السجدتين. وأما تفريق الفقهاء بين الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، حيث قالوا في الجلوس بين السجدتين يبسط اليدين كلتيهما على الرجلين على الفخذين، فهذا ما علمت فيه نصا، وقد بحثت فلم أجد ما يدل على أن اليد اليمنى تبسط لا في الجلوس بين السجدتين ولا في غيره. فعلى هذا نقول إن الذي تدل عليه الأدلة أن وضع اليدين واحد بالنسبة للجلوس بين السجدتين والتشهدين، وأما بالنسبة للرجلين فيختلف. نعم، ما أدري وش جوابهم عليه، حتى لأنهم اللي ذكروا هذا ما ذكروا أدلة، إلا بعضهم يقول نص عليه الإمام أحمد فقط. وين؟ هنا. ما أدري ما وش يجيبون عنه، ما في جواب أبدا، ما في جواب. نعم،
الحديث من يقول ثم ركع ثم سجد ثم جلس.
نعم، لا، الحديث صريح بأنه ركع وقام ثم سجد ثم جلس ثم سجد، أيضا ذكر السجدة الثانية، ها؟ ذكر السجدة الثانية. وأنا قد كتبته في جواب لأحد الأخوان الذي استشكل الرسالة الصغيرة هذه بسات الوضوء والغسل والصلاة، ذكرنا فيها هذا واستشكله، وكتبنا له جواب في كتاب خط، وأشرنا إلى ألقاب الأحاديث الواردة في ذلك في مسلم وغيره فينا. ولم نجد، يعني ما وجدنا شيئا يدل على التفريق أبدا، ما وجدنا شيئا يدل على التفريق. لو كان هناك شيء يدل على التفريق لنظرنا بينه وبين حديث وائل بن حجر اللي في مسند أحمد أيهما أصح، فرجحنا أو قلنا هذا من باب الصفتين الجائزتين، لكن ما ورد أبدا في أي حديث على أن الإنسان يبسط يده اليمنى على فخذه في أي جلسة من جلسات الصلاة. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. ففيه هنا بيان أن القعود في التشهد، لقوله فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى وجلس على الأرض وجلس عليها. إذن هذه السنة في الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، لكن هل هذا في كل تشهد أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا في كل تشهد، وأن السنة في التشهد الأول والثاني أن يفترش الإنسان، وأجابوا عن حديث التورك أحيانا بتضعيفه وأحيانا بحمله على حال الكبر، بحمله على حال الكبر، وأن الرسول لما كبر وصار ما تتحمل يجلو أن يجلس عليها صار يتورك. فذهبوا إلى أن المشروع للمصلي مطلقا في التشهدين الأول والثاني أن يفترش ولا يتورك، وأجابوا عن التورك بما سمعتم. وذهب آخرون إلى أنه أي التورك مشروع في كل تشهد، سواء يعني في كل تشهد أخير، سواء كان ذلك في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وقالوا إن هذا هو ما تقتضيه الأدلة، وأما التشهد الأول فإنه يفترش، وسيأتي إن شاء الله بيان في حديث أبي حميد. وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي، من الأعرابي؟ المسيء في صلاته، إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني ثبت له واستقر، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. وفائدة هذا الحديث أنه ثبت الأمر به على النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس على رجل اليسرى، والأول ثبت من فعله، والأول ثبت من فعله. ومعلوم أن ما ثبت بالقول أبلغ مما ثبت في الفعل، وذلك لأن الفعل له احتمالات متعددة، كاحتمال الخصوصية مثلا، واحتمال الحاجة وما أشبه ذلك، لكن القول لا. وقد مر علينا أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يمكن الجمع، فأيما يقدم؟ يقدم القول. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا تعارض. طيب، الشاهد من هذا قوله فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. وقوله فإذا جلست، أي جلسة نريد؟ يعم أي جلسة. وبهذا أخذ من أخذ من أهل العلم أنه لا تورك في الصلاة. وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنهم عشرة، قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر إلى آخره، ويخاطب عشرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم بأنهم لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم كملازمته إياه، ولذلك جزم وقال أمامهم كنت أحفظكم. ولو كان أنه يشعر من نفسه أنهم مثله أو أحفظ ما قال هذا أمامهم، وأيضا لكذبوه مثلا أو قالوا لسا أحفظ منا، فهذا هو السبب أنه قال أحفظكم. رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، هذه تكبيرة الإحرام. وقوله إذا كبر، هل المراد إذا أراد أن يكبر، أو إذا شرع، أو إذا شرع، أو إذا فرغ؟ نعم، هو كله ورد، لكن عندما نقول ما المراد، ما المراد في قوله إذا كبر؟ الظاهر إذا انتهى التكبير، إذا كبر، لأنه معروف إن الجزاء يخالف الشرع، وأن التكبير لا يقال كبر إلا إذا انتهى منه، لا إذا انتهى منه. فاللي يقول الله ولا يقول الله أكبر، ما يجب أكبر، ما ندعي عنه كبر ولا ما كبر. فإذا ظاهر حديث أبي حميد إذا كبر جعل، ظاهره مو بصريحه أنه يجعل ذا، أنه يرفع يديه متى؟ بعد التكبير. نعم، ولولا أنه ورد هذا صريحا لقلنا يمكن أن يحمل حديث أبي حميد على أن المراد إذا كبر أي إذا شرع في التكبير، فيكون رفع مع التكبير. ويمكن أيضا لو فرضنا أنه ما ورد الرفع مع التكبير لقلنا يمكن أن نجعل إذا كبر أي إذا أراد أن يكبر، مثل إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد دخوله، فيمكن نقول إذا كبر أي إذا أراد أن يكبر. لكن ما دام الأمر ورد بهذا وبهذا وبهذا فإننا نحمله على ظاهره. أي نعم نعم نعم
إذا
يعني نعم لا إذا شرطية هذه إذا شرطية. طيب قوله إذا كبر جعل يديه حذو منكبي يعني وزن وزن منكبي عندما نأخذ بظاهر الحديث تماما هل ترتفع اليد إلى فروع الأذنين؟ ما ترتفع. وعلى هذا فيكون هذا إحدى الصفات الواردة في رفع اليد. والصفة الثانية إلى شحمة الأذن، والثالثة إلى فروع الأذنين. وقد سبق لنا أن بعض العلماء جعل هذه الصفات صفة واحدة حيث حمل أسفلها على أسفل اليد وأعلاها على أعلى اليد، وقال فروع الأذنين يعني أعلى اليد تصل إلى فروع الأذنين، وحذاء المنكبين أسفل اليد إلى حذاء المنكبين. وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه، وسبق أنه يكون كالقابض عليهما، ثم هصر ظهره ما يخليه محتوجب قائما، ولكنه يحصره وينزله حتى لو صب عليه الماء أو لو وضع عليه الماء لاستقر من شدة حصره له عليه الصلاة والسلام. ويقول المؤلف نعم. طيب ورأسه يساويه، ورأسه يساويه. وفي هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس من تقوس الظهر عند الركوع خلاف السنة، وكذلك ما يفعله بعض الناس يخسر ظهره لكن ينزله صحيح هذا رأسه لكن ذكره نازل سنة، فهذا أيضا خلاف السنة، لأن هذا الفعل لو صب عليه الماء لجرى. أي نعم لجرى ما يقع. فالحاصل إن هذا صفة الركوع المستحبة. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، استوى بمعنى استقر، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره أي تستقروا عليه، فما استوى أي استقر حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار يعني فقرات الظهر حتى تعود وتستقر. ومتى تعود وتستقر؟ إذا اعتدل الإنسان وانتصب. فأما مع الإنحناء فيها ميول عن أمكنتها. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، إذا سجد عليه الصلاة والسلام وضع يديه على الأرض غير مفترش، والافتراش أن يضع الذراع على الأرض هكذا، ولا قابض، القابض أن يضمهما إلى جنبه، فهو عليه الصلاة والسلام لا يقبضهما يعني يضمهما إلى جنبه ولا يفترشهما، فماذا تكونان؟ تكونان مرفوعتين ومجافتين، مرفوعتين ومجافتين كما هو واضح في حديث أخرى. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، بأطراف الأصابع القبلة، إذن لابد أن الأصابع تكون منحصرة على الأرض، ولهذا قال بعض العلماء أنه ينبغي أن يتحامل على رجليه، يتحامل يعني يتكى عليهم حتى أنه تنخفض وتكون أطراف الأصابع إلى القبلة. طيب لو فرض أن الرجل خلط أطراف الأصابع على الأرض غير متجهة للقبلة لأجزأ لقوله في حديث ابن عباس فيما سبق وأطراف القدمين، لكن الأفضل أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكر أصابع اليدين؟ أصابع اليدين ما ذكر، وش الحكم؟ نعم تتجه إلى الأرض وتكون أيضا مضمومة كما في أحاديث أخرى، تكون مضمومة واتجاهها إلى القبلة، مضمومة اتجاهها وأصابعها إلى القبلة. أما اللي يفرس يفتحها هكذا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا أيضا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا خلاف السنة، لأن المشروع أن يكون كل عضو منك مستقبلا، كل عضو منك يكون مستقبل القبلة. نعم،
حتى في الوقوف
أيضا ما ينبغي أن الإنسان يخلي رجليه يمين ويسار، مع أن الحقيقة أن الوقوف فيما يظهر والله أعلم أن الإنسان يبقى على طبيعته لا يتكلف شيئا معينا. والناس يختلفون، بعض الناس تكون رجليه مائلة، ولو يحاول أنه يعدل هذه الزبدة يمكن ينشغل. قوله
إذا مر النفس ماله،
ها؟
إذا مر النفس
إيه ما ينشغل، ها؟
ما ورد يسمع.
نعم،
ما يعد وارد، لأن الصحابة كانوا يتخاصمون رجال
إيه
أكثر عقاب
يعني. العقل بالعقل.
نعم، هذا ما يكون إلا إذا كان
الرجل المستقيم هي القبلة. هنا
ما رد على العقاب
اللي هو
إذا كان عارف.
ما أعرف هذا شيء، لكن على كل حال كل شيء منك الأفضل أن يستقبل القبلة الأفضل. لكن أنا أقول إن بعض الناس تكون رجليه منحرفة، وأخشى إذا حاول أنه يوجه للقبلة أخشى أن يشغل في هذا الشيء. فإذا كان كما ذكرتم أنه يمكن تمرين هذا الشيء فليمرنه. أين طيب، يقول فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا نص صريح في التفصيل بين التشهد الأول والتشهد الثاني. إذا جلس في الركعتين يعني لإيش؟ للتشهد. ولا يمكن يقال إن قوله إذا جلس في الركعتين يعني بين السجدتين، ما يمكن نقول هذا، لأن الجلوس بين السجدتين لا يكون في ركعتين بل يكون في كل ركعة، في كل ركعة. وقوله قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وين قدم رجله اليسرى؟ إلى وين؟ أخرجها من يمين كما بين ذلك، أخرجها من يمينه ونصب الأخرى يعني خلاها قائمة، وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته. طيب، في الصفة الثانية للتورك أنه يفرش اليمنى ويضع اليسرى بين ساقها وفخذها، هكذا يقول. ها؟ لا، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينصب اليمنى، لا يفرشها، يفرشها.
ما الأخير؟
نعم،
ما التشهد الأول ولا
ما الأخير؟ التشهد الأخير. أين؟ نعم، مصدرها أظنها في البخاري فيما أظن، إنما هي صحيحة بلا شك. ولهذا العلماء قالوا انه يخير في الافتراش بين هذا وهذا، لكن كنت انا اتصور ان الرجل اليمنى تبقى منصوبه، ولكن الصريح الذي دورت في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يفرشها، انه كان يفرشها ويخرج هذه من بين ساقها وفخذها. لا، دعنا عن مساله المضايقه شيء ثاني، المهم هذا هو المشروع. فإذا حصل مضايقة حتى في المجافات، مجافات العضدين، إذا حصل مضايقة فلا ينبغي، فلا ينبغي، لأنه تفعل سنة في إيذاء غيرك. ما تنصب إذا منك طلعت اليسرى بين الساق والفخذ، ما تنصب. وإن كانك ما طلعتها، طلعتها من تحت الساق فأنت تنصبها، ولا فيها صعوبة، ما فيها صعوبة. نعم، والله يمكن أريح ويمكن هذه أريح، أنا بعض الأحيان أرتاح لهذه، بعض الأحيان
ارتاح لي. نعم
شايله
اي لكن اصير شايله هو صير الى مني الى منك قعدت عليه لان حقيقه عقبها فيه يعني اني اتك عليه شوي يصير هذا مثل اللي هم هنا يصير علوه مرتفع وتحتيه مخفوض بهذا لا لا انا كنت اتوهم بالنصب اليمنى ما وجدته حقيقه صار يعني اطلعت على ان الوارد عن الرسول انه يفرش اليمنى يفرش اليمنى هذا فرشه هنا لا لا صعب ما تستطيع صعب جدا ويمكن لكن في صعوبه في الحيل تكسر صابع من حد هنا. نعم ها ايه الرمل يمكن يعاصر واحد شوي لكن الحمد لله انه مو على ما توهمنا من قبل. طيب الحاصل ان حديث ابي حميد هذا فيه فوائد متعدده. اولا جواز وصف الانسان نفسه او تفضيل الانسان نفسه على غيره للمصلحه. من يخذ من قوله كنت احفظكم. ولكن اذا قال قائل ان هذا قول صحابي وقول الصحابي لا حجة فيه وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وهذه تزكية للنفس فيكون الإنسان فلا يكون في قول الصحابي هنا حجة أو حجة على الأصح. عبد الله
إنما قال هذا لكي يقول هنا لم يقل هذا يعني
التفاقر
قال هذا لكي يقول
فيه الصحابة. يعني إذا ما قالها لمصلحة نفسه وإنما قالها لمصلحة العلم. وإذا قالها سأل لمصلحة العلم فلا بأس به بل قد يكون لهذه المصلحة له خير في ذلك مثل قول المسعود لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تشد إليه الرحل لشددت إليه الرحل. فإن هذا لا شك فيه من التزكية فيه من مدح النفس شيء كثير لكنه ما غرضه رضي الله عنه في ذلك أن يمتدح إنما غرضه في ذلك أن يبين أنه أن العلم تشبه إليه الرحال مهما كان الأمر وأنه ينبغي للناس أن يأخذوا منه كشيع للناس على الأخذ منه. إذن هذا نقول إنما قال ذلك ليس تزكية لنفسه ولكن لمصلحة الأخذ منه لمصلحة الأخذ منه وبيان حفظ لهذا الشيء. نعم حتى عند الجهل إذا قصد الفخر لو قصد الفخر ما يجوز ولو كان الناس جاهلين بحاله إيه لكن بين حاله لمصلحة المصلحة لأنه المدار على المصلحة. نعم فالمدار على المصلحة لأن ذولا قد يقول قائل قد يبقى مدع ويقول من قال إنهم لا يعلمون أنه أحفظهم بصلاة الله يمكنهم يعرفون أن أبا حميد كان أحفظ منه فلا يمكن أن نلتزم أو أن نلزم غيرنا بأنهم يجهلون أنه أحفظ.
ما أعرف ذكرهم أو تعيينهم
والله ما أدري إنما هم عشرة اللي ورد عشرة. نعم والله ما أدري
يعني
قد. طيب هذه يمكن ترجع لفتح الباري ربما يذكر تعيينه. وفيه أيضا دليل على الصفة المذكورة في هذا الحديث من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عدة فوائد. هذه الجملة المجملة تشتمل على عدة فوائد. وفيها أيضا دليل على التفريق بين الجلوس للتشهد الأول والأخير. فالأول يفترش والثاني يتورك. الأول يفترش والثاني يتورك. طيب ما الحكمة من ذلك؟ حكمة من أن الأول يفترش والثاني يتورك. نعم يا سليمان.
التمييز بين أفعال الصلاة.
نعم التمييز بين أفعال الصلاة. ولو قال قائل ولأن الأخير أطول لو قال قائل بهذا لازم أن نقول يتورك إذن في كل تشهر يعقبه سلام كما ذهب إلى ذلك من ذهب من أهل العلم، حيث قالوا أن التورك مشروع في كل جلوس يعقبه سلام، وعلى هذا فيتورك في الجلوس في النافلة ركعتين، وفي صلاة الفجر، وفي الصلاة المقصورة. لكن الصحيح الفرق، وهو أنه إذا كان في صلاة فيها تشهدان تورك في الأخير، وإذا كان في صلاة فيها تشهد واحد لم يتورك بل يفترش، ويكون العلة ما أشار إليها الأخصماء، وهو التمييز بين الجلستين. نعم. وفي هذا دليل على إثبات الحكمة في التشريع، وذلك بمراعاة الفرق في الأفعال التي يمكن أن تشتبه، الأفعال التي يمكن أن تشتبه. ولذلك من جملة ما ذكر أهل العلم في التفريق إن الإنسان إذا جلس للتشهد الأول مفترشا في صلاة ثلاثية أو رباعية، إذا جلس مفترش ما يمكن ينسى ويكمل، لأنه لو نسي شعر بأنه في الأول بسبب مش بسبب الافتراش، بسبب الافتراش، فهذا مما يعينه على عدم السهو. كما قالوا في الحكمة أن من جملة الحكم التي أمر الإنسان فيها حال الحج والعمرة أن يلبس إزارا ورداء، أن من جملة الحكم أن يكون الحكم أن يكون في ذلك تذكير له عندما يهم بفعل محظور، وإما يهم بفعل محظور من يناظر ولا عليه إزار ورداء يذكر أنه في نسك فيتجنبه. نعم. لا، هو تشهد أخير بلا شك، تشهد أخير بالنسبة للفظه، لكن بالنسبة لترتيبه ما نقول أخير، بالنسبة للفظ صحيح هو التشهد الأخير، لكن ما بالنسبة للترتيب ما في تشهد قبله حتى نقول هذا هو الأخير، لو قلنا هو الأخير ما صدقنا، لأن ما في شيء قبله. فالتشهد الأخير إنما هو في الصلاة الثلاثية والرباعية، لكن لفظه حتى في الثنائية هو الذي يتلى. من هو هذا الدليل؟ هو لأن حديث محمد مو صريح في الموضوع، فإذا جلس في الركعة الأخيرة، إذا جلس في الركعة الأخيرة يقول عموم قوله في الركعة الأخيرة يشمل، لكن نقول هذا الحديث مبني بعضه على بعض، قال فإذا جلس في الركعتين ثم قال فإذا جلس في الركعة الأخيرة، فدل ذلك على أن مراد الصلاة اللي فيها تشهد أول وثاني. نعم. ها؟ وشون؟ هذا ما أدري عنه، لكن إذا صح فهو أيضا ما يؤيد هذا، ما يؤيد هذا، لكن ما أدري عن صحته. شيخ. نعم.
بالنسبة للقول بعض العلماء أو الحديث
يحتوي على الكلام من الحديث وكتاب الكلام، ما أكثر، ما يعني ليس قولا بقولا يعني وصف عام مقيد بشيء. إيه. شيء معين. هو. قد نقول هو قد يمكننا أنه أهون لأن الأعم يصير أوسع علم فتنزكى نفسها وتزكية عامة، وإذا قلنا أنه أهون وهذا ما زكى نفسها وتزكية عامة، زكى نفسه بالنسبة لأنه حفظ 100 حديث أو حفظ الكتاب الفلاني، وهذا مما يدل على أنه ليس إنسانا أعلم الناس، لأن ليس أعلم الناس من حفظ 100 حديث أو الكتاب الفلاني. وقد نقول إن كون يذكر على التعيين يدل على المفخرة به، بخلاف الذي لا يذكر على التعيين فإنه معناه قصده المصلحة العامة. على كل حال هي تعود إلى النية في الحقيقة، المسألة مبنية على النية وعلى المصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج، إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلا ولا للإنسان أن يعرض، ليش يقول الناس أنا أحفظ كذا أو أنا أحفظ الناس أو أنا أعرف الناس؟ حتى يخشى على الإنسان أنه يعجب بنفسه، يخشى على الإنسان. كل إنسان يجعل الأمور بينه وبين ربه إلا شيء فيه مصلحة للخلق، هذا أولى. لا، هذا الأولى التفريق.
وأحيانا يفترش
الأول. لا سلامك ناس، لأن الحديث ما دام فيها تفصيل، يعني ما ورد التورك في التشهد الأول ولا ورد الافتراش في التشهد الأخير على سبيل التعيين، لكن ما دام فيها الحديث كحديث أبي حميد مفصل ومبين يجب الأخذ به. نعم. لا، أنت ما شددت الرحلة للمسجد، شددت الرحلة للعلم، ولهذا لو كان العلم في غير هذا المسجد شددت إليه ولا لا؟ ها؟ لهذا ما خالف. ففرق بين الإنسان الذي يقصد المسجد لذاته والذي يقصد المسجد للعلم الذي فيه، فهو إنما شد الرحلة للعلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم، والنبي صلى الله عليه يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إلى أي مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. واضح؟ ها؟ لا أبدا، ما يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الرحل للغزو، وإذا ضربتم في الأرض وآخر ما يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ما حد حرم السفر إلا اللي بيروح للمساجد الثلاثة. اي ما فيها شيء، المهم ان يكون نيتك مو بالمسجد المعين، يعني هذا المسجد لو ارتحل العالم الى مسجد اخر رحت المسجد الثاني اولى، لكن مسجد مكه والمدينه والاقصى تقصد المسجد نفسه لو ما في ولا واحد يدرس، تقصد المسجد نفسه نفس البقعة. نعم. ما يجوز ولا الى مسجد قباء، حتى مسجد قباء ما يجوز ان تشهد الرحل اليه. لا، هذا خطر، هذا من جملة التزوير. ها؟ أيه. لا، علي يقول فيه ناس مثلا يسافرون من بلادهم إلى هذه المشاهد. هي لكن مش أصل النية. الظاهر إذا الشركة ما في مانع. وإن كان الأولى أن يخلصها للمسجد النبوي، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز أن الإنسان ينوي شد الرحل للمسجد وزيارة القبر.
فأقول لأنه على المسجد مسجد أمره صلى الله عليه وسلم.
إيه؟
هو ما يجوز أنه يروح المسجد قباء.
أيه كيف؟
لكن ينوي على المسجد
النبوي. للمسجد النبوي نعم. لو أنه من نية أنه عاد إلى وصل بروح القبى ما يخالف. ما في بأس. نعم استمعين.
فلما قعد وتشهد
فرج.
ذكر التشهد قبل فلما قعد وتشهد هنا فرج.
نعم.
فلما قعد وتشهد
فرج. هذا تفسير للقعود الذي للتشهد. يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة.
ما يوهم أحد يقول
لا 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 مين. سلام. لا وصف لما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة. نعم.
قالوا
إذا جلست مخصوص إيه، يعني قصدك إنه إينا عام مخصوص يستفي من التشهد الأخير.
ورد التشهد الأخير على الفراش؟
لا.
فلن يجوز الفراش فيه؟
لا، مهو يجوز، الجواز يجوز، لكن الأفضل التورط التشهد الأخير.
لماذا نقول لهم يلزم الفراش؟
ليش؟
بدل ما نقول الفراش التشهد الأول واجب؟
لا، مو واجب، أصلا الفراش هذا كله على سبيل الاستحباب.
طيب إذا ما
هذه الصفة ما عدا الصفات المنهي عنه، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعودا معينا يدل على أن ما فعله هو الأفضل فقط، هو الأفضل. وأما ما ينهى عنه فهو ما عينه، ويصل ما بينهما اللي ما فيه استحباب ولا فيه نهي يبقى على الجواز. نعم.
قول إذا كبر جعل يديه إلى أمامه.
نعم.
ما نحمل على أن بعض العلماء على أنه
في الأرض لا، أنا أرى أن الأقرب أنه يحمل على أن الأمر واسع، يعني لأنك تعرف الإنسان أحيانا يصل عنده بعض الغفلة ولا يرفع عند الحير، وأحيانا يستحضر ويرفع أكثر.
هذا
حديث جعل يديه كبيها، الأصل أن اليد نفس اليد مو بالأطراف،
وسط اليد.
أي وسط اليد. نعم هذا الأصل.
هذا
الأصل. لكن مسألة السجود ما ورد إلا صفتين، إما أن يجعل يديه حذاء سجود على جبهته يعني، وهذا رفيع أرفع من حذاء الأذنين، هذا يقرب من اللي يقول حذاء فروع الأذنين، قريب من فروع الأذنين. والثاني أن يكون حذوى من كبير سجود. هذه أظن ما ذكر المؤلف، يمكن نتكلم عليها إن شاء الله، لأن فيها ذكر الإقعاء من بينه إن شاء الله. بس قادم أنت رسول أظن. يلا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتعلق منه الكلام اسما أو فعل واسم، مثل المثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مطلق، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
إما اسم
أو فعل.
كذا إما اسم. ها؟ ها؟ لا. نعم. إما اسم. نعم. هم ذا فصل.
وهي إما اسم أو فعل أو حرف. ألف: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء المنصورة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإطلاق، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. ب: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته في أحد الأزمان الثلاث، وهو إما ماض كفهم أو مضارع فيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم: والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه واحد الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. اثنين: الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليق. ثلاثة: اللام الجارة ولها معان منها التعليق والتمليك والتباع. أربعة: على الجار ولها
معان
منها
ولها معاني